الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نزلنا في الحديث 79 من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ وقول قبل أن يقرأ يدل على أن هذه الصلاة كان الصلاة جهرية، يجر فيها النبي عليه الصلاة والسلام بالقراءة. ولهذا لاحظ السكوت أبو هريرة رضي الله عنه وعلم ذلك، ولو كانت الصلاة سرية لالتبس عليه الأمر ولما تفطن لهذا. وهذا مما يدل على أن دعاء الاستفتاح يسر به حتى في الصلاة الجهرية، فدعاء الاستفتاح يقرأ سرا في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم باعد بيني وبين خطاياي. دعا ربه عز وجل أن يباعد، نعم، أن يباعده أو أن يبعده ويباعد خطاياه عنه كما باعد بين المشرق والمغرب. ومعلوم أن المشرق والمغرب لا يجتمعان أبدا، فهكذا دعا ربه سبحانه وتعالى ألا يجتمع مع الخطيئة أبدا، فلا تقرب منه الخطيئة، ويكون بينه وبين الخطيئة، أي بين فعلها والوقوع بها، كما بين المشرق والمغرب. وفي هذا دعاء رب العالمين، دعاء رب العالمين سبحانه وتعالى أن يقي العبد من الوقوع في الخطايا، فإن الله سبحانه وتعالى إذا جعلك بعيدا عن الذنوب والخطايا كما باعد بين المشرق والمغرب، فسوف يقيك رب العالمين سبحانه وتعالى من مقارفتها والوقوع فيها، فإن العبد لا يقع في الخطايا إلا إذا كانت قريبة منه، وأما إذا كانت بعيدة منه بعد المشرقين فلا يمكن أن يقع في الخطايا، كما أنه لا يمكن أن يجتمع المشرقان المشرق والمغرب. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فالجملة الأولى فيها دعاء الله عز وجل بالمباعدة بينه وبين الذنوب والخطايا حتى لا يقع فيها، والجملة الثانية واردة في الذنوب التي قد قارفها، فقال: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. والنبي عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كما هو معلوم، ومع هذا كان أكثر الناس دعاء وأكثر الناس استغفارا لربه عز وجل، فكان يستغفر ربه في اليوم 70 مرة أو 100 مرة، ونعم أكثر من 70 مرة أو 100 مرة، مع أن الله سبحانه وتعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وكان يلح على ربه سبحانه وتعالى هذا الإلحاح في أن يقيه شر الذنوب وأن يطهره من الذنوب والمعاصي، فكان يقول: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الثوب الأبيض لأن هذا اللون يظهر فيه الدنس أكثر من غيره، والدنس هو الوسخ، وهذا شيء معلوم أن الثوب الأبيض يظهر فيه الوسخ أكثر من غيره، فإذا أراد الشخص أن يزيل الوسخ من الثوب الأبيض يحتاج إلى مبالغة في تطهيره وتنظيفه، لأن الوسخ كما عرفنا يظهر فيه أكثر من غيره، بعكس بقية الألوان لا يظهر فيها الوسخ ظهورا كبيرا، وربما يكتفى بالتطهير اليسير فتزول الصورة الظاهرة، أي صورة الوسخ من على الثوب. أما الثوب الأبيض فإن اكتفى بالتنظيف اليسير ربما يبقى الأثر فيحتاج إلى المبالغة في تغسيل الثوب وفي تنقيته حتى يزول الوسخ بالكلية، فلا يبقى للوسخ عين ولا أثر. فمن أجل هذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الثوب الأبيض: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. في هذا كما عرفنا إلحاح من النبي عليه الصلاة والسلام لربه عز وجل في تطهيره من الذنوب والمعاصي. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وكل هذا أيضا من الإلحاح في دعاء الله عز وجل، فإن جمل الحديث تدل على سؤال المغفرة والتوبة وقبول التوبة من الله عز وجل، فنوع النبي عليه الصلاة والسلام العبارات وغاير فيما بينها من باب المبالغة والإلحاح في الدعاء. والإلحاح في الدعاء من الأمر الحسن كما كان يفعله نبينا عليه الصلاة والسلام، ويأتي بعبارات متعددة متنوعة في دعائه، ويكون ذلك من قبيل المبالغة في الإلحاح كما في هذا الحديث وفي غيره. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة مطهرات: الماء والثلج والبرد، وكل هذا من باب المبالغة في التطهير، ولم يقتصر على أمر واحد، لم يقل اللهم اغسلني من خطاياي بالماء، بل ذكر ثلاثة أمور من باب المبالغة في التطهير، فذكر الماء وذكر الثلج والبرد. والماء معروف، والثلج أيضا معروف، والبرد أيضا معروف، الذي يقال له حب الغمام الذي يتساقط مع المطر ويسمى حب الغمام. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الثلج والبرد، وهذا مما قد يشكل، فإن تطهير الثياب وتطهير الأبدان يكون بالماء وهو أبلغ من التطهير بالثلج ومن التطهير بالبرد، فلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الثلج والبرد مع أن الماء فيه الكفاية وهو أبلغ. وتطهير بالثلج لا يتيسر إلا بعد تذويبه حتى يصير ماء، وهكذا البرد يحتاج إلى إذابة حتى يصير ماء، فلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمور الثلاثة، ولم يقتصر على قوله اللهم اغسلني من خطاياي بالماء. والجواب على ذلك أن الذنوب والمعاصي نار مشتعلة، الذنوب والمعاصي نار مشتعلة، وإطفاء النار يحتاج فيه إلى الأمور الباردة، فالمعاصي نعم كالنار المشتعلة، ولهذا جاء في الحديث وإن كان حوله كلام تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الفجر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، إلى آخر الحديث، أي تحترقون بالذنوب والمعاصي. والنار تطفأ بالماء وتطفأ أيضا بالثلج والبرد، وما كان أبرد كان مضاد للنار، فالنار حرارة والشيء البارد مضاد لها وأقوى في إزالتها. ذكر نحو هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر أن الذنوب والمعاصي ترخي القلب لأنها كالنار المشعلة، والنار يحصل بها الإرخاء، فإذا اشتعلت النار في حديد حصل له ليونة وذوبان فيحصل من النار الإرخاء للقلب، والثلج والبرد يحصل به تقوية للقلب، في هذا إزالة الذنوب وأثر الذنوب. فالذنوب نار محرقة تنطفئ بالماء والثلج والبرد، وأثر الذنوب الذي هو إرخاء القلب يزول بالماء والثلج والبرد، يحصل له شيء من القوة والتماسك بعد بعدما حصل له ما حصل من الإرخاء بسبب الذنوب المحرقة. وهذه معاني مستحسنة، فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. نقف إلى هذا الموضع من شرح الحديث وننتقل إلى شرح السنة.